ثاني.
هذا كلام
إن كان لنا الشيخ محمد له توجيه عليها.
شو يقول؟
ويضمن أيهما شاء، يعني لذلك يضمن العين المستعير الأول والمستعير الثاني، لأن المالك يقول المستعير الأول أنا ماذا لك في أن تدفعها إلى هذا الرجل، فأنت متعد فعليك الضمان، ويقول الثاني إذا أراد أن يضمنه العين تلفت تحت يدك تحت يدك.
العين
تلفت تحت يدك،
نعم،
فعليك الضمان، لكن إذا ضمن أحدهما فعلى من يستقر الضمان؟ نقول يستقر على الثاني إن كان عالما، لأن المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها، فقرار الضمان عليه لأنه متعد، وإن كان لا يعلم فإذا ضمنه المالك يرجع على المستعير الأول الذي أعاره، لأن الرجل جاهل، والأصل في تصرف الإنسان أنه يتصرف بملكه، فيكون قرار الضمان على الأول.
والأجرة ايش قال فيها الأجرة؟
بس هنا على كل حال يحكم على المستعير الأول أن يعيره، فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت، لأنها إن بقيت أخذت أخية المستعير الثاني وردت المعير الأول، لكن أجرتها من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلى صاحبها على المستعير الأول. لكن المؤلف قال إذا تلفت، يعني دعا الصورة مفروضة فيما إذا تلفت، لأجل أن يفرق بين ضمان المنفعة وضمان العين، إذا تلفت عند الثاني فعليه ضمان العين،
ولكن إذا لم تتلف فعليه الأجرة ويرد العين.
قال وإذا لم تتلف فرد إلى صاحبها المعين الأول، ويضمن المستعين الأول قدرتها مدة بقائها عند الثاني.
واضح بين إيش بعده. نعم
أحسن الله إليك. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن.
نعم.
وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن.
يقول وإن أركب منقطعا، إنسان رأى شخص منقطع في الطريق، يعني قد أعيا ولم يستطع المشي، أو أن دابته قد يعني تلفت أو ضعفت، فأركبه محتسبا للثواب فلا يستحق شيئا، ليس له أن يطالب بأجرة، لأنه أركبه متبرعا محتسبا لوجه الله، هذا معنى للثواب. نعم. فإن أركب منقطعا للثواب
لم يضمن.
لا، هذه مسألة أخرى. لم يضمن إن أركب منقطعا للثواب. إيش قال في الشرح؟ كأنه فيه.
قال أحسن الله إليك. وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديف.
إذن قوله لم يضمن يريد الراكب المنقطع، لو تلفت يعني بركوبه لم يضمن، لأن يد ربها ومالكها لم تزل عليها. نعم. فليست مثل العارية التي تسلم للمستعير، تسلم له. نعم. لا، ها مشى، يعني الكلام جعله مضطرد. فإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن.
نفس الكلام. فهل على هذا الراكب الذي يشبه المستعير الضمان؟ الجواب يقول مؤلف لا، نفس الذي ذكر. وجه ذلك أن يد صاحبها عليها لم تزل، فلا ضمان على هذا الراكب، وهذه
إحدى
المسائل التي لا
تضمن
فيها العهد.
يعني هو الآن فصلها عن الكلام السابق، صار الكلام في، يعني جعل الإركاب من نوع الإعارة، فيها اشتباه، فأراد أن يميزها عما قبلها، وأن الراكب لا يضمن، والتعليل أن يد صاحبها لم تزل عليها كما مشى عليه في الشرح. نعم. نعم. بعد.
وإذا قال أجرتك
يعني فقوله أركب منقطعا للثواب لم يضمن، الضمير يعود إلى من؟ إلى الراكب المنقطع. نعم
أحسن الله إليك. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة.
قبل
قول مدعي الإعارة.
يقول فإن قال المالك أجرتك فقال المنتفع بل أعرتني، نعم شو بعده؟
أو بالعكس.
أو بالعكس يقول بأن قال المالك أعرتك فقال ذاك بل أجرتني قبل قول مدعي الإعارة. ففي المسألة الأولى يقبل قول من؟ المنتفع، ثاني لا قول المالك، لأن المالك يدعي الإجارة يقول أجرتك، فيقول الآخر بل أعرتني. وبالثانية المالك يقول أعرتك وهذا يقول أجرتني، هذه سهلة. وبقول قول المدعي الإعارة يقول أبدا أنا ما أجرتك. وهذا قد يكون له أثر في مسألة الضمان على ما تقدم، يصير له أثر في الضمان، يقول أنا أعرتك وهذا يقول أجرتني. يجوز أن يكون من دوافع هذا الاختلاف تلف العين، لأن إذا كانت معارة
لا تضمن.
نعم
لا تضمن،
لا فهي مضمونة. وإذا كانت مؤجرة
لا تضمن،
وقد تلفت بغير تعد ولا تفريط
لا تضمن.
لا تضمن. المؤلف مشى في المسألتين على أنه يقبل قول مدعي الإعارة، والعادة أنهم إذا قالوا القول قوله أو قبل قوله يعني مع يمينه، هذا القاعدة المشهورة، من قيل القول قوله فالمراد مع يمينه، من قال أعرتك أجرتك. عندي الآن الله أعلم أنه إذا قال أجرتك في المسألة قال المالك أجرتك، وقال المستعير المستفيد بل أعرتني، يتوجه عندي أنه يقبل قول المالك بيمينه، لأن المال ماله فلا يسلط عليه، يسلط عليه غيره. هذا يقول المستعير، يعني معناه أنك لا تستحق علي شيئا، لا تستحق علي شيئا، أنت أعرتني. فيتوجه فيما يظهر أن يكون القول قول المالك بيمينه، لأن الأصل في التبادل هو المعاوضات للتبرعات، الأصل المعاوضة للتبرع، هذا الأصل. أما إذا قال أعرتك وقال المستفيد المستعير بل أجرتني فقد يختلف، فقد ينظر إلى يعني هل العين قائمة أو تالفة. إذا كانت تالفة فهناك يعني احتمال أنه يريد أن يسلم من الضمان الثاني، أما إذا لم تكن تالفة فذاك يعني المالك يدعي أنه متبرع، فهذا اعتراف منه بالتبرع. ايش قال في الشرع؟
وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني،
أو بل أعرتني
نعم، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية فقول المالك في الثانية
فقول المالك في الثانية يعني فيما إذا قال عطف. نعم.
وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد.
وترد عليه.
وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد. أي قبل مضي مدة لها أجرة. قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه. لأن
قبل قول
مدعي الإعارة مع يمينه.
طيب هذا فيما إذا اختلف يعني بعد العقد مباشرة.
لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت.
إيه تصرف الشارع الآن، ما يعني أقول تصرف في كلام صاحب المتن. صاحب المتن أجمل
في المتن ذكرها بعد،
سيذكر تفصيلا.
إيه نعم.
إيه
قال وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل.
إيه إذن الكلام ما تم، أقول الكلام ما تم. نعم يعني قبل مضي المدة القول قول المعير بيمينه وترد وينتهي الأمر وليس على أحد ضرر. بعد مضي المدة يكون القول قول من؟ قول المالك. نعم
سان لايك. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرت.
تعرض الشيء على المسألة الماضية. شوف أنت وليد.
ثم دخل مسألة الخلاف بين المعير والمستعير.
مسائل إيش الخلاف؟
الاختلاف بين المعير والمستعير. قال وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عام بالعام قبل قولي مدعي الإعارة إذا قال.
هذه من المتن عقب العقد. ها اقول ما فيها، اقول ما هي من المتن عقب العقد. في المتن اي واضح تصير. نعم عقب العقد قبل
اجرتك يعني فاريد منك اجره، وذاك يقول بل اعرتني فليس علي اجره. يقول عقب العقد يعني اذا كان هذا الخلاف بعد العقد مباشره قبل قوله مدعي الإعارة هنا هو المستعير. نقول ما دام عقب العقد ولم يمضي مدة حتى نقول يلزمك أيها المستعير أجرة المثل. بأن قال مثلا عندي هذا الكتاب فأعاره إياه وبعد أن أخذه بخمس دقائق قال إنك أعرتني فقال له بل أجبته. فالقول قول مدعي الإعارة، وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة سهل الأمر، لأننا إذا قلنا للمالك أنت قولك مرفوض والقول قول مدعي الإعارة سيقول المالك ما دام أنها عارية فاعقد إياه. أما إذا كان بعد مضي مدة لها أجرة المثل فيقول المالك وبعد مضي مدة فقول المالك بأجرة المثل. قال المالك أجبتك قال بل أعرتني، وهذا الخلاف بعد مضي أسبوع والأسبوع له أجرة فالقول قول المالك، لأن القاعدة أن الأصل فيمن قبض ملكه فيمن قبض ملك غيره أنه مضمون عليه. فإذا قال المالك أنا مؤجرك فقول قوله، ولكن كيف يكون تصدير الأجرة؟ هل نقول إذا ادعى المالك أنه أجره إياه كل يوم بعشرة ريالات أن القول قول المالك؟ لا، لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآن. نقول نرجع إلى أجرة المثل فيقال كم تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قال 100 ريال قلنا هذا 100 ريال. أو بالعكس قال المالك أعرتني عرفتك قال بل أجرتني، نقول إن كان عاقب العقد فقول قول مدعي الإعارة، ومدعي الإعارة في الصورة هو المالك، لأن الأصل عدم عقد الإجارة. فإذا قال الملك أعطني إياها أعطاها إياه. أما لو كان ذلك بعد مضي مدة فقول قول المالك أيضا وإن كان مدعي الإعارة، لكنه إذا كان هو مدعي الإعارة فإنه لا أجرة له إذا مضت المدة يعني بعد أسبوع.
الله.
وإن قال من هي بيدها عقلي أو قال أجرتني قال بل غصبتني
إلى آخر. هل نسمع منها؟ نعم. وإن قال
أحسن الله إليك. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد فقول المالك.
في كل هذه الصور نعم. وإن قال مرة أخرى
أحسن الله إليك. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو نعم. قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة
أعرتك قال بل
أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد فقول المالك.
يقول إذا اختلف بأن قال من هي في يده أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، أخذتها مني قهرا، فالقول قول المالك، فعليه ردها على من هي في يده ردها، لأن الأصل عدم الإعارة وعدم الإجارة، فالقول قول المالك. فرض المسألة يقول والبهيمة تالفة، معنى ذلك أنه ضامن لها بكل حال، أن من هي في يده تلفت في يده فهو ضامن لها، لأنه أنكر الإجارة، لو كان قد أجرها وتلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، فهذا يدعي أنه استأجرها وأنه أجرها، المالك أجره، فقال لا بل غصبتني، والمغصوم مضمون بكل حال، المغصوم مضمون بكل حال، سواء يعني تعدى أو فرط الغاصب أو لم يتعدى، فهو يقول بل غصبتني، أو اختلف في الرد، قال أنت رددت علي، قال أنا رددت عليك العين الثوب أو السيارة أو البهيمة، نعم أنت أعرتني، نعم أنت أجرتني، لكن أنا رددت عليك العين، قال لا لم ترد، يعني اعترف بالإعارة واعترف بالإجارة أو الإجارة، لكن اختلف في الرد، فالمالك يقول لم ترد علي العارية أو لم ترد علي العين المؤجرة، والآخر يقول رددتها عليك، وهذا معنى قولي أو اختلف في الرد، فالقول قول المالك في هذه الصور، لأن الطرف الآخر مقر بأن العين يعني مقر بملك المدعي، بملكه للعين، هذا مقر، إنما اختلف أولا اختلف في الوجه الذي قبض به العين، هل قبض عارية أو إجارة أو غصب، واختلف أيضا في الرد، ففي كل ذلك من كانت في يده أو من هي في يده مقر بالملك للمدعي، فلذلك كان القول قوله، لأن الأصل في المسألة الثانية عدم الرد، مثل من ادعى على شخص بدين واعترف به لكن قال أنا وفيت، ولا بينة له، فالأصل عدم التوفيق، فالقول قول الدائن، لأن المدعى عليه مقر بالدين لكنه يدعي أمر، فإذا لم تكن له بينة فالقول قول المدعي لكن بيمينه. نعم، مش قال في الشرح
إن شاء الله. وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك
نعم
كما لو اختلفا في ردها، أو قال المالك أعرتك
أعرتك
إيه نعم وقال من
نعم يا نصر
سلام الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول.
من عقار ومنقول،
نعم.
يقول المؤلف باب الغصب، يعني هذا باب ذكر حكم الغصب وأحكام المغصوب. والغصب هو فسره المؤلف بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق من عقار أو منقول. استيلاء على أرض، على بيت، على سيارة، على دابة، على مال، دراهم. الاستيلاء استولي عليه بالقوة، استولي على حق الغير بالقوة، هذا هو الغصب، وهكذا هو المعروف الآن. فخرج بهذا القيد قهرا، خرج مثلا ما يستولي عليه الإنسان بطريق يعني الخيانة أو الاختلاس أو السرقة، كل هذه لا تدخل في اسم الغصب، لكنها في الحقيقة إن المسروق والمأخوذ يعني من ناحية الحكم على ما سيأتي تفصيله يشمل هذا كله. فكل من استولى على حق الغير بغير حق قهرا أو اختلاسا أو خيانة يعني يجب عليه أن يرده، يجب عليه أن يرده، وإن كان كذا على ما يأتي، وإن تلف في يده ضمنه، وإن كان له نماء فنماءه لصاحبه. يعني هذا نقوله في المسروق كما نقوله في المغصوب. والرسول ذكرهما نوعين يعني من طرق الاستيلاء على حق الغير: ولا يسرق السارق حين يسرق، نعم، وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. الاستيلاء على حق الغير قهرا، كلمة قهرا يعني هذه اللي يعني تخص الغصب. والناس كما قلت إلى الآن يعبرون عن هذا بالغصب، ما يؤخذ بقوة يقول تأخذ غصب، أو أخذه من فلان غصب، أو أخذته منه غصبا. وقال صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد، أتأخذ الأدراعي غصبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. نعم بعد
صلى الله عليه.
ولم يفصح المؤلف رحمه الله في حكمه الشرعي.
إيش؟
هو لم يفصح المؤلف رحمه الله
في يعني حكم الغصب حرام، مفهوم يعني بدهي. أقول حكمه بالنسبة للغاصب حرام، ظلم، استيلاء على ما قالك بغير حق، ها؟ ما دام انه استيلاء على حق الغير بغير حق، فما حكم الاستيلاء على حق الغير بغير حق؟ يعني اترك لظهوره. نعم
حسن الله عليك. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميته.
هكذا هذه أول مسألة
هنا
بعد التعريف
هنا
يقول: إن غصب كلبا أو جلد ميتة ردهما، يعني يجب عليه ردهما، يجب عليه أن يردهما دون قيمتهما إذا تلف، لأنه لا قيمة للكلب ولا للجلد الميتة.
أو خمر ذمي.
نعم.
الكلب أو خمر ذمي.
إيش الكلب؟
قال وإن غصب كلبا يقتنى.
يقتنى.
أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة.
يقول ردهما.
ولا يرد جلد ميتة.
إن غصب كلبا يقتنى وجب عليه رده، لأنه ينتفع به، كلب صيد ولا ماشي. أو خمرا يعني من ذمي، أما المسلم ليس له تملك الخمر ولا حرمة له، فلا يجب عليه رده، يجب عليه أن يتلفه. لكن غصب من ذمي خمرا عليه أن يرده لأنه من حقه. يقول ولا يرد جلد ميتة. سبحان الله، جلد ميتة لماذا لا يرده؟ إن كان مدبوغا وعلى الصحيح أنه مال ينتفع به ويجوز بيعه وهو طاهر، فكيف لا يرده؟ وإن كان غير مدبوغ فكيف لا يرده؟ يمكن أن يصلحه صاحبه بالدبغ، فكيف لا يرد؟ لا يظهر لي هذا، يعني هذا الحكم، بل الظاهر أنه يجب عليه أن يرده. فمن غصب كلب يقتنى أو خمر ذمي يجب عليه ردهما، وكذلك يرد جلد الميتة. إيش قال عليه في الشرح؟
قال ولا يلزم أن يرد.
لا أعد.
وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة.
قال خمر ذمي
هنا مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز.
يقول مستورة، أما إذا كان يجاهر بها فإن تصادر منه ولا حرمت. هذا قول مستورة. نعم.
لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه.
نعم.
وخمر الذمي يقر على شربها.
نعم.
وهي مال عنده.
وهي مال عنده فيجب ردها. نعم.
ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ.
إيش يقول؟
ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب.
غصب.
نعم.
ها.
ولو بعد الدبغ.
ولو بعد الدبغ، هذا هو الغريب. والصواب أنه يجب عليها أن يرد قبل الدبغ وبعده. نعم.
قال لأنه لا يطهر بدبغ.
نعم.
وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح
هذا في المدبوغ، هذا قصده بعد الدبغ، أما قبل الدبغ فإنه باق على الإطلاق عنده. نعم.
قال في تصحيح الفروع وهو الصواب.
ما في شك بعد الدبغ أنه يجب رده لأنه مال، على الصحيح أنه يستعمل فيه. حتى على المذهب وهو أنه لا يستعمل في اليابسات يجب رده، يعني ينتفع به أقل ما يكون كالكلب الذي يقتل. ايش قال في الحاشية على ولا يرد جلد ميتة؟
قال وقال الموفق وغيره يحتمل أن يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات.
هذا من المدبوغ أيضا. ها.
لأنه نجس يباح الانتفاع به أشبه الكلب المقتنى.
أشبه الكلب المقتنى.
إيه نعم.
نعم.
وكذلك قبل الدباغ.
إيه؟
قال وإن دبغه وقلنا بطهارته.
يقول وكذلك.
وكذلك قبل الدباغ.
إيه؟
قال وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزم رده كالخمر إذا تخللت انتهى. والسنة طافحة بذلك، واختاره الشيخ وغيره وتقدم، فيجب رده ويجوز بيعه.
ماشي.
نعم. القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميت وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح
طاهرا. يعني قبل الدبر يجب عليه رد، فضلا عن يعني رده بعد الدبر، لأن يمكن معالجته، يمكن يدبغ وينتفع له. نعم، فيجب رده. نعم، بعد
صلى الله عليه. وإتلاف الثلاثة هدر.
يقول وإتلاف الثلاثة هدر، معنى من غصب كلبا يقتنى فأتلفه أو تلف في يده فهو هدر لأنه لا قيمة له. وكذلك إذا غصب خمر ذمي فتلف فهو هدر. وكذلك إذا غصب جلد ميتة فتلف فهو هدر. هدر يعني لا يجب، لا تجب قيمته على المتلف أو من تلف في يده، لكن يعزر، يعزر على أنه غصبه، يعزر على الغصب والإتلاف، يعني اعتدى على حق من حقوقه، اعتدى الغاصب معتدي، معتدي. فالذي غصب كلبا يقتنى قد اعتدى على يعني على حق الغير بغير حق، كذلك على الذمي بغصبه خمره وهو شراب، شراب يقر على شربه. ويحتمل عندي انه تقوم عليه الخمر، وان كان لا يجوز للمسلم ان يبيعها ولا يشتريها، بل يجب عليه ان يتلفها اذا كانت في ملكه. لكن الان الخمر الذمي مال متقوم، فاذا لم يكن اجماع في هذه المسألة ولا أظنه، فإن الأظهر هو أنه يغرم، يجب عليه قيمة خمر الذمي وكذلك جلد الميتة، فالمانع يكون له قيمة. نعم، في حاشية على هذا،
في حاشية. قال فأما الكلب ففيه خلاف مبني على جواز بيعه،
خلاف مبني على جواز بيع، دعنا منه. نعم.
وأما الخمرة المحترمة يعني خمرة الذمي المستورة فنص عليه أحمد والشافعي وقال مالك وأبو حنيفة تضمن.
فنص عليه يعني على عدم الضمان، هذا ظاهر السياق. أقول نص عليها أحمد والشافعي يعني على عدم الضمان. نعم. قال ومالك،
وقال مالك وابو حنيفه تضمن،
تضمن وهو اظهر. نعم،
لان عقد الذمه قد عصمها.
نعم،
لما روي عن عمر انه قال ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر ثمنها، وتقدم الحديث الصحيح في تحريمها. ثم قال واما جلد الميته فتقدم القول بطهارته بالدبغ، فتثبت له احكام الغصب، وقبل الدبغ لا يجب ضمانه عند الأكثر كالميتة.
الله المستعان. الله عند الأكثر. نعم، في شيء عند الشيخ محمد
ما تكلم عليها؟
ها،
ما ذكر شيء، ذكرها بنا مشى على ما مشى عليه المؤلف.
اشكال يعني.
قال أحسن الله إليك وإتلاف الثلاثة هدر، الثلاثة يعني الكلب وخمر الذمي وجلد الميتة، يعني لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعا، فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان.
هذا ماشي.
والخمر أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه، وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعا، فإذا أتلف فلا ضمان. أما جلد الميتة فيدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة، وهذا يدل على أن الميتة ليس لها قيمة شرعا، فإذا أتلفها متلف فإنه لا يضمن. ولكن
إيه؟
ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق الغير المحترمة؟ الجواب نعم، يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئا محترما. وإنما ذكر المؤلف هذه الثلاثة في باب الغصب لقوله وإتلاف الثلاثة هدر، أما غيرها مما يتلف ففيه الضمان وسيأتي إن شاء الله. انتهى.
بعد. نعم بعد.
قال وإن استولى على حر لم يضمنه،
يعني كان الشيخ تجاوز شوية، يعني في خمر الذمي كانوا ما دقق، ما تعرض لكونها يعني محترمة أو أنها يعني مال عنده. نعم.
هذا في كلام في الشرح الكبير على
خمر الذمي. على إيش؟
خمر الذمي. على خمر الذمي.
إيه وش شو يقول؟ باختصار كان في طولة
الكلام. في رواية عن أحمد تلزم قيمة الخمر.
شو يقول؟
يقول أحسن رأيك فإن أتلف المقنع فإن أتلفه لم تلزمه قيمته.
إيه.
سواء أتلفه مسلم أو ذمي. سواء كان لمسلم أو ذمي. نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهرق مسكرا لمسلم أو لذمي فلا ضمان عليه. وكذلك الخنزير، بهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمي. قال أبو حنيفة إذا كان مسلما بالقيمة، وإذا كان
إذا كان مسلما
بالقيمة، وإذا كان ذميا بالمثل، لأن عقد الذمة إذا عصم عينا قومها كنفس الذمي، وقد عصم خمر الذمي، بدليل أن المسلم يمنع من إتلافها فيجب أن يقومها ولأنها مال لهم يتولونها، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن عامله كتب إليه إن أهل الذمة يمرون بالعاشر ومعه الخمور، فكتب إليه عمر ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر ثمنها، فإذا كانت مالا لهم وجب ضمانها كسائر أموالهم. ولنا ما روي
إلى آخر بالستر
الإنصاف حسن الله إليك.
إيش
الإنصاف؟
اترك يطول عليه.
وعنه يلزمه قيمة الخمر للذمي.
وعنه
عن أحمد
إيه؟
قوله إن أتلفه لم يلزمه قيمته، هذا المذهب عليه جميع الأصحاب وجزم به في الوجيز إيه؟ وقدمه فروع. وعنه يلزمه قيمة الخمر
إلى آخر. نعم. فقال الناس
سأل لك جلد الميتة
شيه
ما يضمن إذا أهدره، إذا قيل أنه ينتفع منه ويدبر ويطهر بالله.
الله الذي يظهر له وجه، له وجه إذا قيل بالضمان. نعم
سأل الله إليك. وإن استولى على حر لم يضمنه،
يقول وإن استولى
على حر لم يضمنه،
ظاهر الكلام هذا أنه لو استولى على حر أخذ له صبيع عنده، قدر ان هذا مات ما يضمن لانه ما له قيمه الحر. لكن لو استولى على عبد فتلف او مات مثلا ضمن لانه متقوم. ايش قال في الشرح؟
قال وان استولى على حر كبير او صغير،
كبير او صغير نعم،
لم يضمن.
استولى عليه قهره واخذه عنده في البيت ولا ركبه معه في السيارة. نعم.
لم يضمنه لأن
يقول إيش صغيرا أو كبيرا.
وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه.
إيه؟
لأنه ليس بمال.
لأنه ليس بمال، هذا صحيح. لكن إذا كان يعني تلفه بسبب هذا فيه قتل الخطأ شيء آخر. إذا كان تلفه أو هلاكه بسببه فعليه التبعه حسب الحال. نعم بعد.
قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته.
إن استعمله كرها، سخره يحفر له أو يصلح له أمر من الأمور، سخر هذا الحر، يقول رحمك الله استعمله إيش؟
وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته.
أو حبسه، فعليه أجرة المثل. إذا استعمله في شأن من الشؤون فعليه أجرة المثل. وكذلك إذا حبسه لأنه عطله، إذا حبسه فقد عطله عن شؤونه فعليه أجرة المثل. لكن والله فيه في نفسي من شيء، في نفسي، أما إذا استعمله فعليه أجرة المثل، هذا ظاهر. لكن بالذنب إذا حبسه هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان عامل نقول نعم هذا واضح إنه عطله عن شغله المعتاد عليه أجرة مثله. لكن إذا لم يكن عاملا، لا عامل ولا صاحب حرفة ولا شيء، إنسان عادي يعني اعتبر ليس من أهل الأعمال، يقول فعليه أجرة المثل. ايش قال عليه في الشرح؟
قال وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة،
وهي متقومة نعم.
أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه
لمثلها أجرة نعم
لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه.
وإن منعه
العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن.
هذه مسائل إضافية تشغلنا الحين، هذه بالشرح ذي
هنا
فبيلها تأمل. إيش قال عندكم على المسألة الثانية إذا حبسه؟
في كلام الشيخ
إيه؟
يقول أو حبسه، إذا حبسه فعليه أجرته
إيه؟
وظاهر كلامه رحمه الله أن عليه أجرته مطلقة،
مطلق
حتى وإن كان حبسه في وقت لا ينتفع فيه، كما لو حبسه في الليل لأن الليل ليس محلا للعمل، ومع ذلك نقول عليه الأجرة. وإذا حبسه فمات من الحبس فهل يضمنه بدية؟ نعم يضمنه بدية لأنه مات بحبسه. فإن حبسه فنزلت عليه صاعقة من السماء، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إنه يضمنه لأنه لو أنه حبسه في هذا المكان ما نزلت عليه الصاعقة، ومنهم من قال لا يضمنه إلا إذا عرف أن هذا الموضع عادة تكثر فيه الصواعق، فإذا كان كذلك فإنه يضمنه. ومثل ذلك لو لدغته حية ومات في مكان الحبس فإننا نقول لا يضمن إلا إذا عرف أن هذا المكان تكثر فيه الحيات. انتهى.
أحسن الله عليك، في وجه آخر أحسن الله عليك.
في إيش؟
في الأجرة حبس
إيه؟
المقنع أحسن الله عليك
إيه؟
وإن حبس